الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن ولي السبيل والمجنون إذا تصرف على طبق ولايته اجتهادا أو تقليدا فلا زمان عليه سواء كان المال المعطى موجودا عند الفقير أم كان تالفا. وليس بإمكان السبيل إذا بلغ أن يعارض الولي تقليدا أو اجتهادا، ولكن ذكرها السيد المستعاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه من أن السبي إذا بلغ ووصل حد التكليف وقلب شخصا لا يرى تعلق الزكاة بماله ولا بمال المجنون، ففي مثل ذلك ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أن السبيل يعلم بأن تصرف الولي بأن تصرفه لم يكن من باب الولاية، لم يكن إخراج الزكاة، لم يكن له ولاية على إخراج الزكاة، فإخراج الزكاة في غير مورده ومن غير أهله، ولم يكن له ولاية على ذلك. على ذلك آية الأمر أنه تخيل الولاية ولكن لم يكن في الواقع له ولاية على إخراج الزكاة. هكذا ذكره قدس الله نفسه. ثم ذكر أن العين من عين المعطى إذا كانت باقية عند الفقير فللسبي بعد بلوغه بمقتضى اجتهاده أو تقليده أن يقوم باستردادها، وإذا كانت تالفة فلا يبعد زمان الولي لأن تصرفه كان بلا ولاية، لا يبعد زمان الولي بالمثل أو القيمة. والدعوى أن يد الولي يد الأمينة، هذه الدعوى غير ثابتة. فإذا للسبي بعد البلوغ بمقتضى اجتهادها وتقليدها يطالب الولي بالزمان أو يرجع إلى الحاكم الشرعي لأجل فصل الخصومة بينه وبين الولي. هذا الذي ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه قريب. فإن تقليد السبي واجتهاده ليس أقوى من تقليد الولي واجتهاده، والمفروض أن الولي بمقتضى ولايته على مال السبي ومال المجنون أخرج الزكاة بمقتضى اجتهاده أو تقليده، أخرج الزكاة وأعطاها للفقير، وليس اجتهاد السبي بعد بلوغه أو تقليده كاشف عن بطلان اجتهاد ولي أو تقليده، لأن إنك للاجتهاد حكم ظاهري واجتهاد الولي في ظرفه يكون حجة عليه أو تقليده في ظرفه يكون حجة عليه وهو يعمل على طبق الحجة ولا يرى الولي حجية مقلد السبيل فتقليد السبي حجة عليه أو اجتهاده حجة عليه ولكن اجتهاد السبي أو تقليده لا يكشف عن بطلان تقليد الولي لأنه حكم ظاهري ولا يكشف عن بطلان الحكم الظاهري الآخر فالولي قد عمل في ظرفه بمقتضى ولايته وأخرج الزكاة بمقتضى اجتهاده أو تقليده فإذا كيف يكون ضامنا وعمل بوظيفته فكيف يكون ضامنا بل ذكرنا أنه لا يجوز للسبي بعد بلوغه وتقليده من يرى عدم تعلق الزكاة بمال السبي والمجنون لا يجوز للسبي أن يقوم باسترداد العين الموجودة عند الفقير للشك في أنها باقية في ملك السبي أو خرجت عن ملكه ودخلت في ملك الفقير ملك الفقير وحيث أن الشبهة موضوعية ما الشبهة حكمية فلا يمكن جريان الاستصحاب فإذا ليس للسبي أن يقوم باسترداد هذه العين وأما إذا تلفت فلا زمانة ذكرنا أن يد الولي كيد المالك ليس يده يد الضامن كيد المالك لأن الشارع جعل الولي مالكا على أموال السبي وعلى أموال المجنون بعد منعهما عن التصرف في أموالهما فإن السبي ممنوع عن التصرف في ماله وكذلك المجنون وجعل ولاية على ماله لوليه من الأب أو الجد أو الحاكم الشرعي فما ذكره سيد الأستاذ على ما في تقرير بحثه فلا يمكن المساعدة عليه بل هو غريب وأما الكلام في سائر التصرفات كالبيع بيع مال اليتيم أو شراء دار لليتيم أو شراء سيارة لليتيم أو المجنون أو شراء شيء آخر للسبي أو المجنون تارة يكون هذا الشراء أن الولي يرى فيه مصلحة في شراء الدار للسبي أو المجنون يرى فيه مصلحة أو لم يرى فيه مفسدة واشترى أو تزوج امرأة للسبي أو المجنون ويرى فيه مصلحة أو لم ير فيه مفسدة كما إذا كان الولي الأب أو الجد فإن تصرف الأب والجد في مال السبي أو المجنون نافذ حتى إذا لم تكن في هذا التصرف مصلحة إذا لم تكن فيه مفسدة فتصرفه صحيح ونافذ نعم في تصرف الحاکم الشرعی اعتبر المصلحه، که اذا کان فی تصرف الحاکم الشرعی مصلحتون فهو نافذون و الا فهو غیر نافذین. ففی مثل ذلک اذا تصرف حاکم الشرعی و رعا فی هذا التصرف مصلحتن و رعا فی هذا التزویج مصلحتن او رعا فی شرائع الدار للسبیه المجنون مصلحتن و بعد بلوغ سبیل او بعد ما صار المجنون عاقلا و ناقش فی انه لا مصلحة فی شرائع الدار او فیه مفسدت فهو غیر مسموع من السبیه او من المجنون بعد سیرورته عاقلا فلا یکون دعوى المفسده او دعوى عدم المصلحة في هذا التصرف هذه الدعوى مدفوعه لان هذا التصرف صحيح في ظرفه ونافذ وبطلانه بحاجة من الدليل ولا دليل على البطلان ومجرد دعوى السبي انه لا مصلحة فيه او فيه مفسدة فهذه الدعوى غير مسموعة و اما اذا رعا الولی صحت العقد بالفارسی او صحت العقد بالمعطات اشترا دارن للسبیه او المجنون بالمعطات او بالعقد الفارسی ثم این السبی بعد البلوغ قلد من یرا بطلان المعطات و یرا بطلان العقد بالفارسی و حین ازن فیم کانت الدار موجودتن تحت ید السبی ان کانت الدار موجودتن تحت ید السبی فلا بد اما من استرزاء مالک الدار بأن یرزه مالک الدار بتصرف السبی فی الدار او یجدد العقد فإن السبی بمقتضی اجتهاده و تقلیده یرا فعلا ان تصرفه فی هذا الدار غیر جایز لأنه یرا بحسب تقلیده او اجتهاده ان هذا الدار ملک صاحبها اذا فتصرفه غیر جایز اما من کسب رضا المالک او تجدید العقد و کذا اذا تزوج الولی للسبی امرأتا بالعقد الفارسی ثم السبی بعد البلوغ قلد شخصا یرا بطلان النکاح بالفارسی ففي مثل ذلك لا بد من تجديد العقد فإن السبي لا يتمكن من الاستمتاع بهذه المرأة ويرى أن العقد الواقع بينهما باطل فهي أجنبية فلا بد من تجديد العقد هذا إذا كانت العين موجودة كما إذا تزوج امرأة من سبي أو اشترى دارا للسبي والدار موجودة بعد بلوغ السبي والزوجة موجودة بعد بلوغ السنين، وأما إذا لم تكن الزوجة موجودة بعد بلوغ السنين بأن ماتت الزوجة أو الدار تلفت أو انتقلت إلى ملك شخص آخر، وشخص آخر مجهول لا يدري أين هو، ففي مثل ذلك تصرف الولي نافذ في ظرفه، وأما في ظرف بلوغ السبي وتقليده من يرى بطلان العقد بالماتات أو بطلان العقد بالفارسي، فالمفروض أن العين المبيع أو عين الزوجة غير موجودة، ولذا لا أثر لهذا البطلان. لا يترتب على اجتهاد السبي أو تقليده من يرى بطلان العقد بالماتات أو بطلان العقد بالفارسي أي أثر، على أثر ما يترتب إذا كانت الزوجة موجودة، إذا كانت المرأة موجودة، أو إذا كانت الدار موجودة وكانت تحت يد السبي، فعندئذ الآثار موجودة، فإنه لا يقدر السبي التصرف في الدار إما أن يطلب رضا المالك بهذا التصرف بأن يقع التراضي بينهما، أو يجدد العقد بينه وبين مالك الدار. وكذلك في الزوجة لا يجوز له الاستمتاع بها إلا يجدد العقد. أما إذا لم تكن الزوجة موجودة بعد بلوغه فلا أثر في البيت، أو الدار غير موجودة بعد بلوغه فلا أثر لتقليد السبي من يرى بطلان العقد بالماتات أو بطلان العقد بالفارسي، لا يترتب عليه أي أثر. هذا فيما إذا كان السبي بعد البلوغ قلد من يرى بطلان العقد بالماتات أو بالفارسي، وأما إذا عدل الولي عن رأيه، مثلا الولي رأيه باجتهاده أو تقليده يرى صحة العقد بالماتات وصحة العقد بالفارسي، صحة النكاح بالعقد الفارسي وصحة البيع بالماتات وبالعقد الفارسي، واشترى دارا للعقد الفارسي للسبي أو المجنون، أو تزوج امرأة للسبي بعقد الفارسي ثم بعد فترة عدل الولي عن ذلك، عدل عن رأيه وبنى على أن العقد بالفارسي باطل والعقد بالماتات باطل، فعندئذ إن كانت المرأة موجودة لابد من تجديد العقد، فعلى الولي يجدد هذا العقد لأنه يرى بطلانه فعلا، سواء بلغ السبي أو لم يبلغ. وكذا إذا اشترى دارا للسبي بعقد المعطات ثم عدل وبنى على أن المعطات باطل، على أن العقد بالماتات باطل، فلا بد إما استرزاء مالك الدار أو تجديد العقد بينه وبين المالك الدار، يجدد العقد ثانيا. أما إذا لم تكن المرأة موجودة بأن ماتت، أو لم تكن الدار موجودة بعد الشراء بأن تلفت، فلا أثر لهذا القدوم، ولا يترتب على هذا القدوم أي أثر. بقي هنا شيء.